الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: اللعان. قال شيخنا سلمه الله: اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. وأصل اللعن الطرد والإبعاد، ولا يكون اللعان إلا من اثنين. وشرعا اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة بلعن أو غضب. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية أو الآيات من سورة النور. وأما من السنة فما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم. والأسحم، قال الحافظ في الفتح، هو شديد السواد. إن جاءت به أسحم أدعج العينين، يعني أدعج العينين يعني شديد سواد العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين يعني ساقاه مملوءتان لحما. فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت أحيمر، تصغير أحمر، كأنه وحرة. والوحرة، قال الحافظ في الفتح، لويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده، وهي من أنواع الوزغ. وشبهه بها لحمرتها وقصرها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن جاءت أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. وهذا الحديث فيه جملة فوائد سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث مع الآية دليل على أو هما الأصل في تلاعن الرجل مع امرأته إن اتهمها بالزنا فإنهما يتلاعنان عند القاضي أو ولي الأمر. نعم نعم لا هذا وصف للرجل يعني كان وجهه أحمر وليس أنه حمار. نعم.
قال رحمه الله وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته في الزنا فعليه حد القتل 80 جلدة إلا
وأيضا من جهة اللي هو أحمر وحيبر أما حمار حمير التصغير هل تأتي أحيمر في انظر في القاموس حمار هل تصغر وحيمر معروف حمير ها او حويمر حويمر ايضا لكن ما تأتي وحيمر. نعم نعم يا حميراء من احمر ليس من حمار. نعم نعم إذا اتهم امرأته والعياذ بالله بالفاحشة والزنا فإما أن يأتي بأربعة شهود وإما وأن يلاعن فإن أبى هذا وذاك فإنه يجلد حد القذف 80 جلدة إما البينة أو الحد في ظهره. نعم نعم فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي أيضا يدرى عنها العذاب بمثل ذلك تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم نعم لا كيف لا إنما يلاعن فقط لو جاء رجل فقال لرجل هذا أنه أن امرأته زنت فذهب إلى القاضي فيأتي به ويجلده 80 جلدة لأن الشهود لم يتموا أربعة شهداء أو أربعة شهود بل لو جاء ثلاثة شهدوا بذلك فإنهم يجلدون 80 جلدة دون الزوج أما إن كان الزوج فإنه إما الملاعنة وإما إن كان عنده بينة أو شهود وإما الحد في ظهره. نعم ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشك في امرأته قد ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رسالات الأمر المنكر أن الغيرة منها ما يمقته الله عز وجل ومنها ما يحبه الله فالغيرة تؤدي إلى الريبة في الزوجة والشك فهذه الغيرة مذمومة وأما الغيرة على العرض وعلى نقاء المرأة وطهارتها وعفتها فهذه الغيرة محمود قالت أسماء رضي الله عنها فتذكرت غيرة الزبير فأبيت يعني أن تركب البعير لما أناخ لها النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيح. نعم هذا ما يكون بعد اللعان أولا سقوط الحد حتى وإن اتهم امرأته بالزنا وهذا خاص بالزنا الزوج مع زوجته، لأنه يبعد جدا أن الإنسان يتهم امرأته بالزنا والعياذ بالله، لأن هذا يمسه هو، يعني هذا العيب والعار يلحقه هو أيضا. نعم. نعم. نعم، إذا لعن امرأته فإنها تكون محرمة عليه أبد الآباد، لا ترجع إليه أبدا. نعم. نعم، قال شيخنا: وينسب الولد إلى أمه ويثبت نسبته منها ويرثها وترثه وينقطع التوارث بينها وبين زوجها، وليس في هذا خلاف بين العلماء. يعني إذا لعن امرأته فإنه يفارقها فرقة إلى الأبد، لا ترجع إليه أبدا، ولا بعدة ولا بطلاق ولا بصدق ومهر ولا بنكاح رجل آخر، تحرم إليه إلى يوم القيامة. وهذا الولد ينسب إلى أمه، وأيضا يرث من هذه الأم وترث منه بلا خلاف بين العلماء. نعم. 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 من هو اللي يقول؟ من القائل؟ من؟ الرحمن السعدي؟ هو نفس الشيخ السعدي؟ هو شرح كتابه؟ هو شرح الكتاب؟ طيب. الثانية إما اللعان، أعد من الأول.
الولد بالفراش،
يعني كما في الحديث الولد بالفراش والعاهر الحجر،
إلا بإحدى أمرين، إما اللعان.
نعم.
وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه.
يعني لا يمكن أن ينسب إليها إذا كان إلى هذا الفراش إذا كان في أقل من مدة ستة أشهر، وستة أشهر مأخوذة من ماذا؟ كما قال علي رضي الله عنه: لما أتت امرأة بغلام بعد ستة أشهر فأرادوا أن يقوموا عليها الحد، فقال علي: لا. وذكر قول الله عز وجل: وحمله وفصاله في عامين. فحمله وفصاله في عامين، الحمل ستة أشهر وحمل وفصاله 30 شهرا، فيكون السنتين 24 والستة أشهر مكملة للثلاثين، فيصح الحمل في هذا. فلو أن امرأة بعد دخول الرجل بها أنجبت بعد ستة أشهر فلا تتهم بالزنا، لأنه يمكن أن تنجب بعد ستة أشهر بهذه الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العلل والاستدراء.
نعم.
العلل استراح من فارقها زوجها لموت او فراق، ومفارقتها لزوجه
اذا تعتد على كل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العلل والاستبراء. العدة لغة مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه أو من الأقراء والأشهر. نعم. نعم. عفوا، أعد. العدة.
العدة ترخص من فارقها زوجها لموت أو طلاق،
هذا معنى العدة شرعا. نعم.
فارقت بالموت إذا مات
أي امرأة مات عنها زوجها لا بد وأن تعتد على كل حال. نعم نعم. التي عقد فقط ليس لها عدة، وإذا أراد أن يرجع إليها فإنه يرجع إليها بعقد ومهر جديدين بعد أخذها نصف المهر الأول. نعم كذلك التي نعم التي مات عنها زوجها تعتد حتى ولم يدخل بها. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها،
لأن الآية عامة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم وفيه خلاف. نعم. أعيد عفوا. فإن كانت حاملا نعم نعم. فلو وضعت، لو كان في بطنها توأم ووضعت في أول يوم ولد وفي اليوم الثاني أو الثالث ولد، فإن عدتها تكون بعد اليوم الولد الأول أم الثاني؟ تحسب من الولد الثاني، تحسب من الولد الثاني. كانت تعتد بالأشهر تحسب من الولد الثاني. نعم. وكذا لو كان في بطنها ثلاثة أو أربعة وهكذا. نعم. هذا في من كانت حاملة، سواء كان فارقها زوجها بطلاق في حياته أو فارقها بالموت، فإنها تعتد بوضع الحمل لعموم الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وقيل تعتد بأقرب الأجلين، الأقراء أو وضع الحمل، والأظهر والله أعلم ظاهر الآية، والأظهر ظاهر الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم نعم. كيف؟ ما الإشكال؟ في الحمل ولا في المتوفى عنها زوجها؟ ها؟ نعم تنتهي بوضع الحمل. إذا كانت حاملا وفارقها زوجها بطلاق أو بموت فإنها تعتد بوضع الحمل، ولو كان هذا الطلاق وقع بعد يوم واحد أو بعد من ساعة واحد. وذلك يلغزون: امرأة طلقت وتزوجت بعد ساعة، ساعة 60 دقيقة، كيف؟ كانت حاملا وفي ما اسمه الذي قبل الولادة، في الطلق، طلق الولادة، قال: أنت طالق، فحينئذ طلقت وبانت منه، ولها أن بعد ذلك إن كانت هذه الطلقة الثالثة فإن لها بعد ذلك أن تنكح رجلا آخر، لأنه لا يمكن أن تكون حاملا لأنها لسه الآن وضع الحمل. نعم. طيب لعله يأتي الجواب فيما يأتي، يعني انتظر فيما يأتي. نعم. نعم. إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا وما في سورة البقرة حولا كاملا، فهذا منسوخ، كان أولا حولا كاملا ثم نسخ وخفف الحكم إلى أربعة أشهر وعشرة. نعم. أما الأمة فإنها تكون على النصف من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم في عدة هذه أن تترك سيادة وتريك
يبقى إذن هذا هو أول شيء يلزم المرأة، يلزم يعني يجب الإحداد، والإحداد هو ترك الزينة والطيب والحلي ونحوه من أنواع الزينة كالحناء أو الكتم أو غيرها، تتركه المرأة في فترة الإحداد على زوجها. ولزوم المرأة البيت مع اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة، وهذا واجب بلا خلاف بين أهل العلم، إلا ما جاء عن الحسن كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغن، لما روى الشيخاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فتجتنب كل ما جاء في العرف أنه زينة، كل ما يسمى يعني في زماننا المكياج يعد من الزينة، وهذا الشيء لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يذكر العلماء الحناء ونحوها فيعنون بذلك ما كان من جنس هذه الزينة، ويرجع في ذلك إلى عرف الناس، فتحد على زوجها بترك الزينة أربعة أشهر وعشرة، وأما غير الزوج فإنها لا تحد فوق ثلاثة أيام أبدا، ولو كان الأب أو الأم أو غيرهم، إلا الزوج فإنها تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام، أما الأمة فإنها تبقى شهرين وخمسة أيام على النصف. نعم نعم، لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا محرم. نعم، وعفوا، وليس معنى أنها تترك الزينة أنها لا تتنظف، تغتسل وتتوضأ وتصلي، ليس معناها أنها يعني تترك نفسها يعني لا تهتم بنظافتها الشخصية، لا، في بدنها، لا، تهتم ببدنها لكن تترك وضع الزينة، تترك الزينة ما تتزين به المرأة لزوجها تترك ذلك. نعم، وهذا كله يدل على عظم مكانة الزوج حتى بعد وفاته، على المرأة أن تقدر بعلها وتترك الزينة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى بعد وفاته. نعم نعم، آمين وياك. لا، سيأتي الآن، لا يلزم هذا. نعم. نعم، أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، المكان الذي جاء فيه خبر زوجها وفاة زوجها تلزم هذا البيت، لكن قد يكون هذا البيت في سفر أو في صحراء ويخشى عليها أن ينتهك عرضها أو تقتل أو ينتهب مالها أو ما شابه ذلك، ولكن الأصل هو أنها لا تخرج من البيت، لما رواه أهل السنن الأربعة واللفظ لأبي داود وصححه الألباني رحمه الله عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنهم جميعا أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، كان عنده عبيد، جمع عبد أعبد وعبيد، فأبقوا يعني خرجوا عن طاعته حتى إذا كانوا بطرف القدوم مكان لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني، وفي رواية فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال صلى الله عليه وآله وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. الله أكبر. وهذا يدل على أن سبحان الله تشعر بمدى الصدق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سؤالاتهم كانت أسئلة الصدق والعمل، حتى من كان منهم وقع في معصية ترى الصدق في هذا. فبعدما ذكر الله جل وعلا قصة الثلاثة الذين خلفوا وحالهم كما قال سبحانه في سورة التوبة براءة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا يعني ها عن الغزو أم تخلفت توبتهم؟ الثاني هو الأرجح، تخلفت توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لأن تخلف التوبة هو الذي أدى إلى ضيق النفس وضيق الأرض بهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى أن قال الله عز وجل بعدما ذكر قصصهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى في حال المعصية لو صدق الإنسان في التوبة فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، ويومك هذا يعني آخر ما فعله الحدادية أتباع هشام البيلي أنهم صاروا يطعنون ل11 نقطة يقولون في الشيخ ربيع ابن هذا المدخل، يقولون أنه خالف أصول منهج آل السنة فيها. وكنا يوما نقول أن هذا سيقع وقد وقع. فالأول يطعنون في من هو على منهجه، ثم يعمدون إلى الرأس فيضربون فيها ويقولون نحن ننتقد. هذا أصل عندنا أن علماءنا غير معصومين، لسنا إمامية ولا رافضة، ولكن خالف الشيخ ربيع ويكتبون لماذا لا يتكلم الشيخ ربيع الآن في الإخوان بالاسم. سبحان الله، هذا عمى. ومن الذي كشف الإخوان وسيد قطب إلا ربيع بن هذا المدخلي؟ هل أحد سبقه في هذا الميدان؟ ها؟ هل أحد سبقه؟ لا شك أنه لا أحد سبقه. مع توافر علمائنا ومشايخنا وأهل الاجتهاد في زماننا، إلا أنه في هذا الباب لا شك أن ربيع بن هذا المدخلي إمام، لا شك أنه إمام وله الباع الواسع وقدم السبق في هذا الباب، ربما يماثل غيره من العلم في الأبواب الأخرى، إلا أنه في هذا الباب كان له سبق رحمه الله، وكان له اطلاع واسع على كتب الإخوان خاصة وسيد قطب خاصة، فتكلم فيه وكشف حالهم كشفا عظيما جدا. ومع ذلك يعمت هؤلاء الصبية وهؤلاء المخابيل فيتكلموا. وأحدهم طبيب دكتور محمود سعد، والآخر أبو معاذ الصعيدي. هؤلاء سفهاء الأحلام، أصاغر، قوم سفهاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج أنهم سفهاء الأحلام وأنهم أصاغر أهل البدع والعياذ بالله. فهذا شيء عجيب، شيء عجيب جدا. ويقولون نحن، يقول شيخهم يعني الذي يطعن أبرأ إلى الله من يطعن في شرع الربيع. طب هؤلاء طلابك، أرنا ماذا استفعل، أين البراءة، أين هي البراءة؟ فهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. الطعن في أهل العلم منزلق خطير يؤدي إلى موت القلب والعياذ بالله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله
إذن إذا لم يدخل بها ليس لها عدة، لقول الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، فتمتع وتسرح صراحا جميلا وتأخذ نصف المهر، إلا أن تعفو هي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. إن كان قد دخل بها فلها حالتان: الأولى أن تكون حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل لعموم الآية في قول الله جل وعلا: وأولاة، سواء المتوفى عنها زوجها أو بطلاق في حياته، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا الحكم ليس خاصا بالحرائر، وإنما يدخل فيه الإماء أيضا، لا ينتصف الحال في هذا، وإنما النصف في العدة تستبرئ به بالأشهر أو بالحيض. نعم نعم، بين الدخول وإيه؟ نعم، لأنه قد يخلو بها ولا يدخل، ولا يدخل. نعم، فالرجل هل له بعد العقد أن يخلو بامرأته؟ ها؟ إذا خلا بها وسدل بينهما ستار وأغلق عليهما باب، فهل، وإذا أتى امرأته وهي في بيت أبيها، هل يقام عليه الحد هو وهي؟ ها؟ لا يقام عليه الحد. لكن هذا الشيء حسن أم ليس بحسن؟ ليس بحسن، لأن قد لا يتم الدخول ويعلن الدخول إلا بعد مدة، فتتهم هذه المرأة في دينها وفي عرضها، ولو فعل ذلك فإنه يلزم به بالمهر كله، وأن ينفق عليها في بيت أبيها، كما أفتى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لكن لا يعد زانيا، لكن لا يفعل هذا، لكن لو فعل فإنه يلزم به النفق عليها، ولو كان والسكنة ونحو هذا مما يجب على الزوج على زوجته، ولو كانت في بيت أبيها. نعم. نعم. فالمصنف هنا رحمه الله انتصر إلى أن القرء هو الحيض، ولفظ القرء مشترك بين الحيض والطهر، وقد تنازع العلماء في القرء هل هو الحيض أم الطهر ولعل هذا في اللغة أيضا. معك القاموس يا شوقي، انظر قرء. نعم، يعني يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولا شك أنه قد يكون بينهما فرق كبير. إذا كانت المرأة تحيض مدة طويلة والرجل يتربص بنكاحها، قد يطول المدة، فعلى حسب ما ترجح لديه إن كان بالحيض أو بالطهر. نعم. ولذلك قد تحيض المرأة في الشهر 3 مرات، ويلغزون بذلك الفقهاء امرأة تزوجت بعد شهر من طلاقها، يمكن أن يقع هذا؟ ها؟ يمكن. كيف؟ على القول بأن أكثر مدة في الحيض أو أقل مدة في الحيض هو يوم وليلة، وأطول مدة 15 يوما في الطهر، أو أقصر مدة. فإذا حاضت يوم واحد في الشهر ثم مكثت 15 يوما، ثم حاضت هذه الحيضة الثانية، ثم بعد ذلك طهرت، ثم حاضت في آخر الشهر، فيمكن أن يقع ذلك ولا تتهم في دينها. نعم نعم، يوجد؟ تفضل. الحيض والطهر ضد يعني الحيض والطهر. نعم. والوقت وإيه؟ قافيته فقط. كلام آخر. أقراء وقروء و أقراء وقروء وأقرأ وأقرؤ. نعم. نعم. طيب، المهم أن الحيض لديه تنازل ولا ما تنازعا شديدا في هذا، ولعل فيما أذكر إن لم أكن واهما انظر فتوى اللجنة أنهم يطلقون الحيض أنهم يطلقون القرء على الحيض وليس على الطهر. نعم. نعم. يوجد أحيمة تصغير حمار. نعم. حمار وحمير. نعم. نعم. يوجد تصغير حمار وحيمر حمير. طيب اقرأه مع نفسك. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
يعني إذا كانت لا تحيض لصغرها أو كانت آيسة سنها كبير ولا تحيض فإنها تعتد بالأشهر. الأشهر المراد بها الأشهر الهجرية. الشرع عندنا هكذا وهكذا وهكذا، إما 29 وإما 30 يوما، لا يقل عن 29، لا يكون 28 كفبراير، ولا يكون 31 كيناير ولا غيره من الأشهر القبطية، وإنما يكون إما 29 يوما أو 30 يوما كما في الصحيح. الشهر عندنا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في الثالثة أحد أصابعه، يعني إما 29 وإما 30 يوما. نعم. نعم. اقرأ السؤال والجواب، ارفع صوتك.
Thank you.
برأس الشيخ باز رحمه الله. نعم، يبقى اللجنة تحمل برأس الشيخ عبد العزيز وصالح الفوزان والغديان على أن القرء هو الحيض. نعم، وبعض العلماء يقول القرء هو الطهر. نعم نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتحتد به.
نعم.
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وهذا على الأكثر، والحنابلة يحتاطون في العبادات. نعم نعم.
قال رحمه الله: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة،
وذلك حفاظا على عدم اختلاط الأنساب وعلى أن تختلط النطف والعياذ بالله. ولذلك الذين يلجؤون من بعض إخواننا الذين يشتقون للذرية والولد فيلجؤون أحيانا إلى طفل الأنابيب، فالعلماء أباحوا هذا بشرطين: الأول أن يكون الطبيب حاذقا يعني في هذا العمل، وأن يكون مسلما أمينا، يكون أمين في أن يضع هذه النطفة للرجل مع هذه النطفة للمرأة، لأنه لو وضعها مع نطفة أخرى تختلط الأنساب، وحينئذ يكون هذا أمر محرم لا يجوز. فالإنسان إذا احتاج واضطر لمثل هذا فإنه لا بد من التأكد من هذين الأمرين: حذاقة الطبيب في هذه المهنة والصنعة، والثاني أن يكون مسلما أمينا. نعم.
قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
نعم. وقيل عند الحنابلة إلى 90 عاما من يوم ولادته، وقيل أقوال كثيرة، والأظهر والله أعلم ما اختاره المصنف، وهو أنه يرجع في ذلك إلى القاضي وإلى ولي الأمر والحاكم. نعم، في المفقود. وأيضا يختلف المفقود في سفر مخوف كالجهاد أو في السفر في البحر عن سفر مأمون، لكن لو انقطعت أخباره سنة وسنتين مثلا فللقاضي أن يطلقها منه، لا سيما إذا خافت على نفسها الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
نعم، إذا كانت المرأة مطلقة طلقة الرجعية الأولى أو الثانية فيجب على بعلها أن ينفق عليها إلا إذا كانت ناشزة، فإنها تسقط النفقة عليها. أو فارقها زوجها وهي حامل فإنه ينفق عليها من أجل النفقة على ولده، ولا يمكن ذلك إلا بالنفقة عليها هي. نعم.
قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يضعها.
نعم.
لا يضعها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة.
نعم، إذا كانت أمة وباعها سيدها لسيد آخر لها فإنه لا يطأها إلا بعد أن تستبرئ بحيضة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر.
نعم.
أو وضع حملها إن كانت حاملا.
نعم. وهنا عندنا أنواع من المطلقات: المطلقة ثلاثا لها أحكام المتوفى عنها زوجها فتمتنع من الزينة والطيب كما سبق بيانه، إلا أنها لا تعتد في بيتها بل تعتد حيث شاءت، لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، فقال والله ما عليك من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له معاوية. فالشاهد من هذا أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا لها أن تعتد في غير بيت زوجها، وليس لها نفقة على زوجها. قال لها النبي عليه السلام قال لها عليه الصلاة والسلام فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذاكرت له معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل لأنه كثير الأسفار، وقيل لأنه ضراب للنساء، ولعله جاء في بعض الروايات الثاني. انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. يبقى إذن المطلقة ثلاثا لا يلزم أن تعتد في البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها وهي فيه، ولا يلزمها لا يلزم على زوجها أن ينفق عليها مدة العدة إلا إذا كانت حاملة، فإنه ينفق على ولده، وحيث أن النفقة على ولده لا تكون إلا بالنفقة عليها فإنه ينفق عليها أيضا. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعدد نفقات المعتدات: أولا الرجعية لها السكنى والنفقة والكسوة، لأنه له حق إرجاعها، كما قال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسمى الله عز وجل المطلق الطلقة الأولى والثانية بعلا، والبعل يجب عليه أن ينفق على زوجته وتبقى في بيته فينفق عليها، كما عند النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلان أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والكسوة فأبوا علي، قالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. إذن إذا كانت بائنا بينونة كبرى ولا رجعة لها فإنه ليس عليه لا سكنى ولا نفقة ولا كسوة إلا أن تكون حاملة. الثاني البائن حاملا لها النفقة والسكنى بالإجماع، كما ذكر ابن قدامة في المغني، ولحديث فاطمة بنت قيس السابق وفي إحدى رواياته عند مسلم أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. الحديث فهذا نص على أن الحامل حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى لها النفقة والكسوة والسكنة. نعم. طيب تكمل ولا نكمل الباب ولا تقفوا إلى هنا؟ بقي باب واحد في هذا الكتاب، كتاب الطلاق، نكمل. استمر.
والأقارب والممالك والحضانة على إحسان نفقة زوجته ومسكنها بمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
وهذا بالإجماع أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: وهذا بالإجماع، وكذلك الأبناء إن كانوا فقراء لا مال لهم. يعني هو يجتهد ويعمل ولكنه أيضا فقير، فيجب على أبيه أن ينفق عليه، ولا كسب يستغنون به. أما إن كان قوي ويستطيع أن يعمل فلا يجب على أبيه أن ينفق عليه، وإذا كان له ليس له كسب يستغني به يجب على وليه على أبيه أن ينفق عليه. ويدخل في ذلك مفسد اللجنة الدائمة الزواج، فإنه قد يكون أهم من الطعام والشراب عند بعض الشباب، لا سيما إذا كان هناك ما يخشى، إذا كان هناك من يخشى عليه الفتنة. والأصل في ذلك مع الآية ما رواه البخاري في صحيحه في حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رضي الله عنه وارضاه رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا هذه غيبة لا شك، إن أبا سفيان رجل شحيح، لكن العلماء كالشوكاني في رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وغيرهم من أهل العلم ذكروا أن هذا الباب مما يجوز فيه غيبة المرأة لزوجها، ولكن بشرط هذا عند شخص واحد فقط وهو القاضي. لكن لو المرأة قالت لصديقتها: زوجي بخيل، هذه غيبة محرمة لا تجوز أبدا، فليتق الله النساء في ذلك، حتى ولو أكلت التراب مع زوجها لا يجوز أن تحكي لصديقتها مهما كانت وفية معها، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. والنبي قال: ليكن حبك غبا وبغضك غبا، لأنه قد ينقلب الصديق يوما فيكون مضرا. أما إذا ذهبت إلى القاضي فقالت: إن زوجي شحيح، وتجتهد أن تبتعد عن أي غيبة إن اضطرت لذلك ولا سبيل لها في شكواها إلا ذلك، فلا مان. لذلك ذهبوا إلى عالم أو طالب علم ليتحاكموا إليه، فقضت شكت حال زوجها، فليس على زوجها أن يضرها بسبب ذلك، لا يجوز له هذا، لأن أبا سفيان لم يفعل ذلك مع امرأته لما اشتكته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت.
نعم.
وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا.
إذا كان غنيا، وكذلك لا كسب لهم ولا نفقة. أصوله مثل الأب والجد وإن علا، يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه وإن علوا إذا كان غنيا وليس عندهم مال ولا صنعة وكسب، يجب عليه أن ينفق عليه. وفروعه أصوله وفروع الأبناء أيضا كما سبق، يجب عليه أن ينفق عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
نعم.
وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم.
وهذا من الأدب مع المماليك والعبيد، أنه يطعم ويكسى ويخرج عنه زكاة الفطر، وأيضا لا يكلف من العمل ما لا يطيق، فإن كلف ما لا يطيق فإنه يعاونه. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، خولكم يعني يتخللونكم، إخوانكم خولكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم. والإنسان إذا دخل عليه الخادم وهو يأكل يطعمه مما يطعم ويسقيه مما يشرب ويتواضع معه ولا يكلفه ما لا يطيق. يقول أنس كما في الصحيح: خدمت النبي عليه السلام 10 سنين ما قال لي مرة أف. وهذا خلق عظيم. من الآن اللي عنده عامل لا يقول له مرة أف؟ من؟ ها؟ أو زوجته لو قالت ما 10 ثواني هو ما يقول له 10 مرات أف. لكن يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لكن أنس كان غلاما ذكيا، لأن أمه قالت له أم سليم: يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا، ألا تتخذه لك خادما؟ فاتخذه. وإلا فقد جاء في البخاري أن أبا بكر لما جاءه أضياف ولم يكن موجودا، وكان ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر موجودا، فتأخر في ضيافتهم فأقبل عليه يقول: يا غنثر، يعني يا ثقيل، ثقيل في حركة يعني إكرام الأضياف. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
نعم، إذا كان أبوه يملك أن يزوجه وطلب أن الولد أن يتزوج وليس عنده صنعة وهو غير مكتسب لأنه ضعيف البدن، فيجب على أبيه أن يزوج. أما إن كان قوي البدن أو كان عنده صنعة يكتسب منها فإنه لا يجب على أبيه أن يزوج، وإنما يجتهد في عمله. نعم.
قال رحمه الله: على الإنسان أن يقيت بهائم طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته.
الله أكبر.
رواه مسلم.
وهذا يدلك على أن الإسلام سبق كل جمعيات الرفق بالحيوان. ها هو حتى البهائم: امرأة دخلت النار في هرة، ورجل دخل الجنة في كلب، وجده يلهث يلعق الثرى من العطش، فنزل بئرا فخلع خفيه أو موقيه فملأهما ماء وسقى الكلب فشكر الله له ودخل الجنة. وامرأة دخلت النار لهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل على أهمية الإحسان إلى البهائم العجموات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعير يشتكي شابا له كان يحمله ما لا يطيق ويضربه، فجاء نصب الشاب وأمره ألا يفعل ذلك، ودمع البعير بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. العلاج الذي أفسد به اللجنة الدائمة أن هذا ليس واجبا على الزوج، ليس واجبا عليه، وإنما الواجب هو النفقة والكسوة والمبيت والسكنة. نعم.
قال رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه.
نعم، إذا كان بينهما طفل فالذي يحتضنه من يقوم بمصالحه. نعم.
قال رحمه الله: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
ومن تجب عليه النفقة هو الوالد والأب. نعم.
قال رحمه الله: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7.
إذا كان أقل من 7 سنوات فالأم أحق به. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تنظيف وإلى رعاية لا يستطيعها الوالد في هذه المدة. أما إذا بلغ 7 سنين فإنه يلحق بوالده. فإن كان أحدهما مؤمن والآخر كافر فإنه يلحق به بالمؤمن، أو كان أحدهما صالح والآخر طالح فإنه يلحق بالصالح ويدع الطالح. نعم. فإن كان أحدهما في أحد بلاد المسلمين والآخر في بلاد الكفار فإنه يلحق بمن في بلاد المسلمين حفاظا على ابنه ولو كان فقيرا، لو كان الرجل في بلاد المسلمين فقيرا، لأنه في بلاد الكفار بلغنا أنهم يدخلونهم مدارس يعلمونهم الكفر والتثريث في جانب الرب جل وعلا والعياذ بالله، ويوجد الاختلاط ويوجد الزنا والفاحشة، بل يوجد زواج الرجل من الرجل في القانون الفرنسي الجديد، أليس كذلك؟ أظن في هذه الأيام الأخيرة أصدروا قرار قانون رسمي بأن الرجل له أن يعقد على رجل رسميا من قبل الدولة والعياذ بالله. وصدق الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. والله جل وعلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. كمثل الحمار، يعني من الأفضل، الحمار أم هو؟ الحمار، لأن المشبه به أفضل من المشبه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار.
نعم.
وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
نعم.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم، كما سبق، إن كان أحدهما في ديار الكفار والآخر في ديار المسلمين يلحق بمن كان في ديار المسلمين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.